سيرة أعظم السيار في التواريخ والبشر سيد الخلق تاجها والعلا في اسمه ظهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس تدارس سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبين يدي الدرس أذكر نفسي وإخواني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وسم من سمع اسمه ولم يصلي عليه بالبخل، فقال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاغنموا ذلك بارك الله فيكم. أقول سبق البيان عن الحال التي كانت عليها جزيرة العرب قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعود مذكرا بأنه قد ورد من طرق تصح لشواهدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أرأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بشارة أبي إبراهيم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام، وكان يشبهه صلى الله عليه وسلم. وقد قال إبراهيم في دعوته عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم، أي في أهل مكة، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا بشر عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أسمائه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب عليه الصلاة والسلام. فكلها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. ورسولنا وكما سلف يمتد نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يمتد نسبه إلى إسماعيل عليه السلام، وهو النبي الوحيد الذي من نسل إسماعيل عليه السلام. فكما لا يخفى عليكم أن إسماعيل وإسحاق رزق بهما إبراهيم عليه السلام على الكبر، وكل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فكان من ذرية إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل، أما سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ذرية إسحاق. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ومكة لها فضل كما لا يخفى عليكم، وبها أول بيت وضع للناس. مكة حرام بتحريم الله لها، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها، لا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها. لها فضل، كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في مكة فلا يهيجه. ولقد قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا شيء عن الذي ذكرت عن فضل مكة. وولد صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الناس نسبا، وكذا الرسل تبعث في أنساب أقوامها كما قال هرقل لأبي سفيان. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جماهير المفسرين عام الفيل، وشبه إطباق من الشراح، وقد وردت به أحاديث وإن كانت أسندها قد يتكلم في مفاريدها لكنها تصح بمجموع طرقها. وولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، أما عن تأريخ الميلاد أنه 12 من شهر ربيع فلم يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ولد يتيما، ولكن من الذي حفظه؟ من الذي سلمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الشخص بلا أب، أعني أبوه قد مات وأيضا أمه قد ماتت، وينشأ أحسن المنشأ ويتربى أحسن التربية. وقد يكون رجل مع أبويه أو شاب مع أبويه وضل وغوي، فقد كان ابن نوح مع نوح عليه السلام ولم تجد معه موعظة والده لما قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أعود قائلا: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب، مات أبوه ورسولنا عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، فولدته أمه يتيما صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ربي حفظ وربي أكرم وربي سلم. وبعد أيضا ماتت أمه عليه الصلاة والسلام، فأصبح يتيم الأبوين، وأطلقت الأبوين تغليبا، أصبح يتيم الأب وأصبح يتيم الأم صلى الله عليه وسلم. وجدير بنا أن نكرم الأيتام. ثم ما لبث جده أن مات فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب صلى الله على رسولنا محمد وسلم. هذا وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، هو حلف كان شهيرا في الجاهلية، كان شهيرا في أوساط الناس. وسببه أن قبائل قريش اجتمعت على أن ينصروا المظلوم، اجتمعوا فيما بينهم وتعاقدوا عقدا، عقدوا عقودا وأقسموا أيمانا فيما بينهم أن ينصروا المظلوم وأن يقفوا بجواره حتى يؤدى لكل ذي حق حقه. كذا قيل. فاجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول هذا الذي اجتمعت فيه قبائل قريش على نصرة المظلوم، والرسول كان سعيدا بشهود هذا الحلف، حلف الفضول. سار النبي صلى الله عليه وسلم سيرة حسنة في حياته، وأعود إلى مولده لما ماتت أمه آمنة بنت وهب، دفع عليه الصلاة والسلام إلى مرضع ترضعه صلوات الله وسلامه عليه، فدفع إلى امرأة من بني سعد، والتي قيل والخبر بتسميتها في بعض النظر، لكن على أي حال هي سعدية من قبيلة بني سعد، ترضعه صلى الله عليه وسلم، فأحسنت إرضاعه وأكرمها الله سبحانه وتعالى بإرضاعه، أكرمها الله سبحانه وتعالى بإرضاعه، فأرضعته، أرضعت رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونالت شرف ذلك، نالت شرف كونها أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونالت بنو سعد قبيلتها شرفا كذلك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعب مع الصبيان عند مرضعه قال: عن شق صدره، والذي كان من أمره بين أنا ألعب مع الصبيان، أتاني جبريل، أخذه جبريل فشق صدره واستخرج قلبه وغسله ثم وضعه في مكانه بعد أن ملأه حكمة وإيمانا ولأم الصدر ثانية، وهذه مرحلة شق الصدر الأولى. أما شق الصدر الثاني فكان بين يدي رحلة الإسراء والمعراج على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فشق صدره صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه كان يرضع عند امرأة من بني سعد قيل إن اسمها حليمة السعدية. ورضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من نسوة أخريات بعد ذلك، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته وأرضعت أبا سلمة معه رضي الله عنهما. فلذا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ لأبي سلمة من الرضاعة، لذلك لما قالت له أم حبيبة: يا رسول الله، إننا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة، قال: زينب، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لقد أرضعتني وأبا سلمة ثويبة رضي الله، ثويبة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من امرأة من بني سعد يقال لها حليمة، وارتضع أيضا من ثويبة مولاة أبي لهب. فيجوز إذن أن يدفع الطفل المسلم إلى امرأة كافرة لإرضاعه، ونحن نعلم أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية، والنصرانية سترضع له أولاده، ويتزوج باليهودية وهي سترضع له أولاده. ترعرع النبي صلى الله عليه وسلم وشب شبابا حسنا، وحفظه الله عز وجل في صباه صلى الله عليه وسلم. فمرة خرج ينقل الأحجار فوضع ثيابه على كتفه فانكشفت بعض سوءته، كان يضع ذلك حتى لا يؤثر الحجر في كتفه، فخر مغشيا عليه، فبعد ذلك لم يرى منه شيء عليه الصلاة والسلام، أو لم يتكشف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنشأ نشأة طيبة في مكة عليه الصلاة والسلام، نشأة واشتهر في مكة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مشهورا بالصدق والأمانة، ومشهود له بالصدق والأمانة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. فمرت به الأيام تترى يوما بعد يوم صلوات الله وسلامه عليه، وابتلي كما ابتلي غيره فليتم ابتلاء، بلا شك ابتلاء، الذي فقد حنان الأبوين، حنان الأب وحنان الأم على السواء، فلا شك أن هذا ابتلاء. لكن الذي يحفظ ويسلم هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجزى أحد ليؤمن. إن الصديق يوسف عليه السلام لبس في السجن بعيدا عن أبويه زمنا طويلا مع السكير والأربيد والشرير والمفسد، ولكن من الذي سلمه؟ ومن الذي حفظ؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وثم أقوام آباؤهم أحياء ومع ذلك ضلل. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذه إلا أساطير الأولين. فالهادي هو الله، الله سبحانه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لقد قال تعالى لرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قيل: ووجدك ضالا فهدى. قيل: كان قد ضل في شعب من شعاب مكة، من شعاب مكة. وقيل: الآية مفسرة بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذه مفسرة بتلك وبقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشتهر بالصدق والأمانة، الصادق الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. نشأ وتقدمت به السن يوما بعد يوم، ويستفيد عليه الصلاة والسلام، يستفيد من الحياة دروسا صلى الله عليه وسلم. وكان فيما ذكره العلماء، وإن لم أقف على الأسانيد الصحة بذلك، وكما هو الحال في كتب السير أسانيدها كثيرا ما تكون منقطعة، عمل لخديجة رضي الله عنها في التجارات وسافر الأسفار، وبعد رغبت فيه فأرسلت إليه من يخطبه لها، أرسلت إليه من يخطبه لها، وكما قال الشراح: لما لمسته فيه من خلق وأمانة، لما لمسته فيه من خلق وأمانة. وكان يقال له يتيم أبي طالب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها تزوجته رضي الله تعالى عنها. فإذا قبل النبي أيضا أن يتزوج بخديجة، قبل أن يتزوج بخديجة وهو بكر لم يكن تزوج، وكان أصغر منها كما قال البعض، كما قال البعض بما يقارب 15 عاما. وكان قد تزوجت قبله برجلين وأنجبت منهما، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت مطلقة. فلا تسريب إذن على من تزوج امرأة ثيبا لآفاف نفسه، لآفاف نفسه. فأسوة له وسنة له رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتاجر لخديجة رضي الله عنها، وعمل أيضا راعيا للغنم، رعى الغنم في صباه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا، لقد رأيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل قراريط لأهل مكة، فعمل برعي الغنم، تلك المهنة التي امتهنها عدد كبير من الأنبياء، بل كلهم، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. ورعايتها تورث السكينة، تورث السكينة، تورث التواضع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. قال العلماء: لأن راعي الإبل ينظر إلى الإبل الشامخة فيتعلم منها الكبر، لكن راعي الغنم يلمس فيها السكينة والتواضع فيتعلم منها السكينة والتواضع. فالأشياء التي تجالس الشخص تؤثر فيه، التي تجالس الشخص تؤثر فيه. فكان النبي متواضعا عليه سكينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل في صبا، وكان دخله من تجارات أحيانا، وكذلك من رعي الغنم أحيانا، هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: في أطيب الكسب كل بيع مبرور، والنبي سلك هذا المسلك، مسلك البيع المبرور والتجارة التي عن تراض بين الناس، وسلك مسلك الكسب من رعي الغنم أيضا صلى الله عليه وسلم. فهذه سيرته في شبابه صلى الله عليه وسلم، وليس بعيب أبدا أن يمتهن الشخص مهنة يأكل منها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي وأن يسأل الناس. ولقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أطيب ما أكل، إن أطيب، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده. وقال: إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولا يخفى عليكم أن زكريا كان نجارا، ونوح كان نجارا، وداود كان حدادا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكذلك قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فيهنيئا لرسل الله الكرام، ويهنيئا لنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا. وأجتزئ بهذا القدر ووقفة قصيرة، ونعود لاستماع أسئلتكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهدى في اتباعه محمد، فهو كالسصر سيرة أعظم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإلى أسئلة إخواني وفقهم الله تعالى، من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زواجه بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، إلى أسئلتكم وفقكم الله.
فضيلتكم، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة وامرأة من بني سعد.
نعم، يقال لها حليمة.
يقال لها حليمة، والأسانيد لها
الأسانيد بتسمية حليمة، لكن أسانيد صحت بتسمية امرأة من بني سعد.
نعم،
والجمهور يقولون إنها حليمة. نعم، ما السؤال؟
هل أم أيمن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حاضنة النبي، أم أيمن التي هي زوجة زيد بن حارثة، أم أسامة بن زيد.
نعم. طيب، ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، فكيف يجمع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن زواجه بابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، فمن التي أرضعتهما؟
لا يمنع أن نتعدد المرضعات، بارك الله
يعني
فيه.
هناك مرضعات أخرى لم تذكر.
نعم، ذكرنا امرأة من بني سعد، وذكرنا ثويبة. نعم، بارك الله فيك.
جزاكم
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا شيخنا.
طيب
شيخنا، هل يؤخذ من حرف الفضول التعاون على البر والخير حتى حتى لو ده حتى لو كان قائد هذا البر والخير كافرا، يعني مثلا لو أن نصرانيا في قرية من القرى دعا إلى إطعام الفقراء والمساكين، هل أهل صلاح
إذا دعا غير المسلمين إلى عمل بر هل يجوز لنا أن نشاركهم عمل البر؟ يجوز أن نشاركهم عمل البر ما لم يكن لذلك تأثيرات سلبية على الإسلام والمسلمين من جانب من الجوانب. أما إذا كان خيرا محضا، إذا قال نصراني تعالى ونطعم المساكين، نتعاون على إطعام المساكين، تعالى وننصر المظلوم، نتعاون. وأنت تعرف أن المعاهدات الحربية حتى بين بعض المسلمين وبعض الكفار جائزة. نعم
شيخنا. طيب لو أن حادثة تناقلها أهل سير جميعا، كمثلا اسم حليمة السعدية، هذا مشهور لدى الصغار والكبار، ولكن عند النظر في الأسانيد نجد أسانيدها ضعيفة، فهل هذا مسوغ لنا أن نتحدث في خطبنا ودروسنا أن نقول حليمة السعدية أرضعت الرسول؟
كما ذكرت لك قيل إنها حليمة السعدية، فقيل تعطيني فرصة لأن الأسانيد لم تثبت باسمية حليمة، وإن كان العلماء أطبقوا على ذلك كقوله مثلا في ملك الموت اسمه عزرائيل، يقولون هكذا، لكن بالبحث ما نجد أي تسمية ثابتة على رسول الله لاسم عزرائيل وهكذا.
بارك الله فيك.
ولا مشحة في هذا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني نريد توضيح الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما.
الحكمة
أي نعم
يعلمها الله.
هل هذا
لكن
يعني
استفيد من ذلك أن الله قال ألم يجدك يتيما فآوى، وبعد قال فأما اليتيمة فلا تقهر، كما كنت يتيما فآويناك فلا تقهر الأيتام، وفيه متعزى ومتصبر لكل من ولد يتيما.
نعم شيخنا. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان هناك فارق كبير في السن كما ذكرتم، وأيضا هل هذا يعني نتعلم منه أو يستفاد منه أن الإنسان إذا كان فقيرا أو لا يستطيع الباء يعني النفقة على الزواج أن يتساهل وتزوج كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما في مشكلة، لكن إذا أمنت غضب أمك عليك، لأن النسوة في زماننا الأم تعملها جنازة إذا أنت تزوجت واحدة متزوجة من قبل، وهذه في الحقيقة ليست مسبة ولا معرة أبدا، بل الله قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى أن قال سيبات وأبكارا. فالشاب الذي تخرج من الجامعة 23 سنة أو 22 سنة وليست عنده وظيفة، ويأتيه الجيش، وبعد الجيش يبحث عن وظيفة، وبعد الوظيفة يبدأ يحوش على ما يجمع مبلغ المهر والصالون والأنتريه والنيش والموال الطويل فيها 5-6 سنين، ما المانع أن يتزوج امرأة سيبا أن داعف شوها ويعفى ويتعفف إلى أن يسر الله له ويرزق بعدها إذا أراد أن زوج تزوج، ما في مشكلة، الأمور سهلة. نعم
جزاكم الله خيرا شيخ.
وإياك أراك ضحكت يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بعد التفسيرات للعاقب، وكذلك قد سماه الله رؤوفا رحيما، فهل ثبت ذلك مرفوعا للرسول؟
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر، جاءت زيادات وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، هذه الزيادة التفسيرية مدرجة، وجاءت رواية سماه رؤوفا رحيم زيادة تفسيرية أيضا مدرجة، وإن كانت ثابتة في المعنى، ثابتة في المعنى. بارك الله فيك.
ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي.
ثبت، وهذا من الدلائل، دلائل النبوة، دلائل النبوة أن الأحجار كلمت الرسول عليه الصلاة والسلام، أقبلت الأشجار إليه وسلمت الأحجار عليه. في صحيح مسلم إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في بناء الكعبة وفي وضع الحجر الأسود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد نعم شارك في كل ذلك والله أعلم، فقد كان ينقل مع العباس
حجارة الكعبة وقال له العباس: يا ابن أخي لو وضعت ثوبك على عاتقك أي حتى لا يؤثر فيك الحجر، ففعل فانكشفت سوءته فخر مغشيا عليه، فقام وشد الإزار ولم تنكشف عورته بعد. وأيضا ورد بسند حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه أن قريشا لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه اختلافا شديدا كادت أن تنشب بينهم حرب، فعزموا على أن يتحاكموا على أول قادم يقدم عليهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قدم عليهم، فقالوا مرحبا بالأمين أو جاء الأمين، فنزع ثوبا أو أتى بثوب ووضع الحجر فيه، ودعا بطونا من قريش كل يأخذ بطرف من الثوب، فانطلقوا بالحجر إلى حيث يوضع، فأخذه من على الحجر وضعه في مكانه، والله أعلم.
شيخنا الفضل بارك الله فيكم، بعض الناس تستدلون لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بإحياء مولده، فهل الاحتفال بالمولد جائز على هذه الطريقة أو لا يجوز؟
لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وأيضا فقد اختلف العلماء اختلافا شديدا في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم على أنه يوم الاثنين، بارك الله فيكم، فلا يشرع الاحتفال بالمولد على هذه الطريقة المحدثة، والله أعلم.
شكرا الله لكم، بارك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يتعلق بالكعبة، هل الحجر الأسود من الجنة فعلا؟ ومن الذي نزل به؟ وما الوارد في فضله وفضل استلامه وتقبيله؟
هذه بعيدة بعض الشيء عن السيرة، لكن على أي حال ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم محل تحرير: الحجر الأسود من الجنة لكن سودته خطايا بني آدم، وبه علة، بهذا الخبر علة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وأيضا سؤال متعلق بهذه الجزئية: هل الكعبة في حد ذاتها كحجارة هل هي مباركة يتبرك بها؟ كثير من المعتمرين يفعلون هذا الأمر ويظنونه.
قال عمر: الحجر الأسود والله يا حجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
جزاكم الله خيرا.
شيخ، نريد من فضلتكم إيضاح ذكر أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل له أبناء من غير خديجة؟
أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم، وبه تكنى النبي صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب أحدهما اسمه عبد الله. هل الطاهر هو عبد الله أو الطيب هو عبد الله؟ فقولان للعلماء، فثلاثة ذكور: القاسم والطيب والطاهر، الطيب الذي هو عبد الله على قول، وبعد ذلك من البنات أم كلثوم ورقية رضي الله تعالى عنهما وزينب وفاطمة، هؤلاء السبعة من خديجة رضي الله عنها، وهنالك إبراهيم من ماريا، فأنتم يا أهل مصر أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكم أخوال إسماعيل ابن إبراهيم صادق الوعد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، في منهج علمي عند تحقيق الأسانيد في السيرة، لو رأيت ابن إسحاق تفرد بحادثة معينة، تفرد ولم يخالف، تفرد بمتن وحده يحمل حادثة، يحمل حربا، يحمل أي شيء، فهل يتحمل ابن إسحاق مثل
في السيرة؟ يتحمل إذا لم يكن مخالفا وكان قد صرح بالتحديث. نعم.
قبل ما بعث النبي
هو يحسن حديثه في الجملة،
بارك الله فيك. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بشر أحد من أهل الكتاب كبحيرة أو غيره
روايات بحيرة لا تثبت، ولكن قصة إسلام سلمان فيها ما يشعر أنه كان ينتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كتاب الله في شأن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني أن اليهود كانوا يقولون سيبعث عن قريب النبي نتبعه نقتله نقتلكم نحن وهو قتل عاد. وهرقل لما قال وقد كنت أعلم أني خارج ولكن لم أكن أعلم أنه منكم.
جزاك الله خير شيخنا. طب هل صح أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟
لم يصح.
نعم شيخنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار قبل البعثة، ورد إسناد أو صحة أو حديث عن كيفية تعبده صلى الله عليه وسلم؟
لم يرد.
شيخنا جزاك الله خير.
ورد كلمة التحنث، وفي رواية التحنف، والبعض يقول تحنف العبادة على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليست بواضحة في الأحاديث.
جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الحلف، فما الجمع بين هذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام؟
لا بد من التفريق بين الحلف والحلف. الحلف الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان حلفا لنصرة المظلوم، فمثل إذا أخذ بعض المسلمين لا بأس، أما التحالفات التي بين قبائل وبعضها ضد قبائل مسلمة أخرى فتلك التي تزم. نعم.
جزاكم الله كل خير. الحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغره؟
الله أعلم، لكن الحديث فيه أخرج حظ الشيطان من القلب. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز عرض المرأة الزواج على من تراه صالحا تأسياً بأمنا خديجة؟ أو
يعني هل ثبت أن خديجة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم للزواج بها؟ القصة في سندها نظر، لكن كحكم يجوز، كحكم إذا أمنت الفتنة يجوز، إذا أمنت الفتنة ويجوز لوليها أن يعرضها أيضا، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج. نعم.
جزاك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتم جزاكم الله خيرا في بداية الدرس طرفا من فضائل مكة، هل الأجر يضاعف في كل الأعمال أو أعمال البر والطاعة في مكة كما يضاعف في الصلاة؟
لا أعلم في ذلك دليلا، لا أعلم لذلك مستندا إلا أقوال العلماء فقط، قالوا كما أن الذنب يضاعف الحسنات تضاعف، ولا أعلم ذلك إلا في الصلاة فقط، والله أعلم.
وأيضا هل مكة كلها حرم؟ فمن صلى في أي مسجد من مساجد مكة هل يضاعف له الأجر في الصلاة كما يضاعف في صلاته في الحرم؟
هذا رأي الجمهور من العلماء، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة لما نزل مكة أولا كان يصلي في الأبطح ولم يكن يأتي الحرم، ولما أحصر في الحديبية ورد أنه كان يدخل حدود الحديبية ثم يصلي ويخرج. ومن الاستدلالات أيضا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، قوله هديا بالغ الكعبة ليس المراد أن الهدي يصل إلى الكعبة، إنما يصل إلى عموم الحرم، لأنه لا يذبح الهدي عند الكعبة بلا شك، إنما يذبح حول الحرم، أما تأتي به في المسجد الآن وتذبح الهدي هنالك فهذا يمنع بلا شك. هذه بعض استدلالات القوم، واستدل بعضهم بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا لم يكن للمسجد أسوار وإنما المراد عموم الحرم، والله أعلم.
وأيضا جزاكم الله خيرا، هل مكة شرفها الله الفضل فيها للعبادة فيها بفضلها أم بفضل البقعة ذاتها؟
الله أعلم.
كما أن كثير من الناس يظن بأنها أرض مطهرة طاهرة، ويأتون من هناك ببعض الأحجار وبعض الرمال يتبركون بها في
بلاد. كلها بدعة وخرافات، ولم يفعلها الرسول ولا أصحابه.
جزاكم الله خيرا.
شيخنا بارك الله فيكم. بعض الناس إذا ذكر طه أو ياسين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه أو
ياسين؟ لا، طه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قولان للعلماء، أحدهما أن طه معناها يا رجل، والثاني أن طه طه الأرض برجلك، والثالث أن طه حروف مقطعة كصاد قاف ياسين ألف لام ميم ونحو ذلك. هذا الأظهر الأخير.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعض طلاب العلم مسألة لا أدري الجدوى، ألا هو مصير عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم؟
مصير أبي طالب. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يمنعك ويحوطك ورعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد شيخنا حبيب، هرقل يقول لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ونسبه فيهم، فقال: كذلك يبعث الأنبياء في قومهم، يعني من أعلى النسب، فكيف النسب والشرف لهم مع كفرهم وغلظتهم وما هو يفعلونه من الزنا وشرب الخمر وكل ما ارتكبوه؟
المراد غير الذي ذهبت إليه، المراد في الدنيا.
نعم. جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خديجة رضي الله عنها أول من صدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم النساء؟
ذكر فريق من العلماء الاتفاق على ذلك، ذكر فريق من العلماء الاتفاق على أن أول من أسلم من الناس كلهم خديجة رضي الله عنها، ثم قالوا ولم ينعقد عليه إجماع بعد إن عليا أول من أسلم من الصبيان، وأبا بكر أول من أسلم من الرجال، فالله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظنون أن والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت مشركا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروونه: خلقت أو جئت من نكاح لا من سفاح. فقالوا: كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك؟ ويعترضون بهذه الآية أو بمعناها كما يظن كثير من الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن أبيه، يعني عن أبي الرجل نفسه، أين هو؟ قال: أبي وأبوك في النار. قال: أبي وأبوك في النار. أما قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، فليس هو المعنى الذي ذكرت، إنما تقلبك في الساجدين أي سجودك مع الساجدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أيضا، هل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة كما ورد، وأن والدها كان لا يقبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فأتوا إليه بالخمر حتى ثمل ثم عقد العقد، كثير من الناس يطعنون في هذا الحديث بهذا
رواته ثقات.
كيف يوجه أن السيدة خديجة تفعل هذا بأبيها حتى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟
رأته كفئا ورأت أباها فيه سفاهة، فأرادت أن تقرر الحق وتبطل الباطل. نعم، يعني هب أن هناك رجل سفيه تقدم لابنته شخص كفء، والرجل نفسه سفيه لا يدرك مصلحة ولده، أليس من حقنا أن نحجر عليه من هذا الباب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد من فضيلتكم توضيح ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم ببني النجار بالمدينة.
هم في الجملة أخوال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعد. نعم
شيخنا بارك الله فيك. نريد إلقاء ضوء يسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يسعفه عمله لإدخاله الجنة لن يأتي نسبه ويدخله الجنة إذا كان كافرا. لكن يعني من بطأ به عمله يوضح قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الشخص وهاتان مسلمتان، إذا كان الشخص كافرا ولم يعمل عمل ولم يسلم لن يأتي النسب ويلحقه بالجنة. لكن عند التحرير الأدق قد يأتي شخص مسلم وبإذن الله عمل عمل قليل ولكن أبواه عملهما كبير، فإكراما للآباء قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم وإياكم.
جزاكم الله خير شيخنا. ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسماء: أحمد والماحي والحاشر والعاقب. وقد ذكر السيوطي في كتاب جمع فيه 99 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. 99 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم.
99 اسما.
نعم.
هذا من ما أدري بما أصف السيوطية به رحمة الله تعالى عليه. لا يثبت، وكما وصف السيوطي بأنه حاطب ليل رحمة الله تعالى عليه. هذا بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.